إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت تقدم المناهي اللفظية. المناهي اللفظية برنامج يومي في حلقات من إعداد وتقديم الدكتور طارق الطواري. هذا البرنامج من إخراج داود عبد الله الصديقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي اللفظية. دعوني اليوم أتكلم عن بعض الألفاظ اللي يستخدمها كثير من الناس لكنه في الحقيقة قد يوقع نفسه في حرج. أو من هذه الألفاظ إن إذا بعض الناس مثلا غضب ولا ثارت أعصابه يقولوا للناس اذكر الله اذكر الله، أو واحد يأتيه يقول صلي على رسول الله، يا أخي قل لا إله إلا الله. فهذه في الحقيقة الإنسان قد يكون يعني غضبان، ما هو مهتم بما يقول، ممكن تصدر منه ردة فعل سيئة. ولذلك ذكر الإمام النووي في كتاب الأذكار روى النحاس عن أبي بكر محمد بن أبي يحيى وكان أحد الفقهاء العلماء الأدباء أنه قال يكره أن يقال لأحد عند الغضب اذكر الله تعالى خوفا من أن يحمله الغضب على الكفر بالله فيقول ماني ذاكر الله. وهذه في الحقيقة رأيناها ناس كثيرين تقول له قل لا إله إلا الله، قال ماني قال لا إله إلا الله، تقول يا أخي صلي على رسول، قال ماني مصلي على رسولنا. يعني استغفر الله من ذلك. فالإنسان إذا شاف الواحد غضبان لا يباشره، يعني حصلت واقعة أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقد تخاصم وتشاتم اثنان، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كلمه، قال إني لأعلم كلمته، قاعد يسمع الحين، قال إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب ما به لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني شوف سبحان الله التربية، هذه تربية بالقدوة، ما رباه مباشرة تكلم معه لكن قال للحضور أنا أعرف كلمة لو يقولها فكأنه أثار حفيظة الناس، إيش هي الكلمة يا رسول الله؟ فقال لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما به. ولذلك يقول العلماء خشية أن يحمله قولك اذكر الله ولا صلي على رسول الله إلى الكفر. قال الشارح وفيه وفي تنبيه الأخيار لابن حجر وكره العلماء أن يقال للغضبان اذكر الله خوفا من كفره، وما صح من أمره صلى الله عليه وسلم أن يقال له تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا ينافي ذلك لأن سورة الغضب إن حملت على نحو سبب إنما تقع هنا للشيطان على أن سماعه أعظم زاجر وأبلغ راشد إلى أن غضبه من الشيطان فيكف عنه. ومن ثم يعني يبعد عند العلماء أن المقصود بذلك هو التعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليس الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو كان حتى غضبان وقلت له تعوذ بالله من الشيطان الرجيم يمكن يقول أعوذ بالله أو يسب الشيطان، هذا ما يدخل في دائرة الكفر، بخلاف ما لو قلت له اذكر الله فسب الله أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان العلماء يقولون هذا يختلف باختلاف المقامات والأشخاص، فالأرعن المتهافت الذي أخذ الغضب منه مأخذا لا يعني غطى عليه فأصبح لا يميز، يختلف عن الإنسان الآخر الذي يستطيع أن يميز كلامه ويميز خطابه ويستطيع أن يمسك نفسه أو يملك نفسه عند الغضب. وأنا في الحقيقة أقول الغضب يعني اليوم كثير من الخصومات تحصل بين الناس عند الغضب، سواء كان بين الزوج وزوجته ولا كان بين الناس في شراكة تجارية أو حتى في الشوارع. اليوم مع الأسف نشوف الناس بسرعة تغضب بسرعة تنفعل، مجرد هذا خزة ولا هذا شافة ولا هذا دق لهرن، ونشوف الناس فيها ردود أفعال أكبر من حجم المشكلة. أنا أقول هذا كله من تعاظم الشيطان على الإنسان. ما ضرك لو تعوذت بالله من الشيطان الرجيم، ما ضرك لو تغافلت، يعني كما قالوا الشافعي دخل واحد إلى مجلس الشافعي رحمه الله سب وشتم فقال إياك أعني، فقال وعنك أعرض، يعني أنا أعنيك اسمعني أنت، فقال وعنك أعرض. فلما انصرف الرجل قالوا للشافعي يعني الرجل شتمك، ما ردت عليه، فأجابهم بأبيات شعر قالوا سكت وقد خصمت، قلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاح، والصمت عن جاهل أو أحمق شرف، وفيه أيضا لصون العرض إصلاح، أما ترى أن الأزدة تخشى وهي صامتة، والكلب يرمى لعمري وهو نباح. ولذلك من السلامة في كثير من الأحيان أنك تتغاضى، يعني يقولون ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي. السيد هو الذي دائما يحاول يصد ويرفع نفسه، عن كثير من أخطاء الناس ويتجاهلها. كم من مواقف تحصل لك في المجمعات، في الأسواق، في الشوارع، في العمل، حقيقة تثير حفيظتك أحيانا، وربما تؤدي إلى أن يندلق لسان الإنسان وأن ينفلت لسان الإنسان. أنت نعم لست أقل منه شرا لكن أكثر منه حزما، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذه القوة الحقيقية، قوة الحقيقية مو في فرز العضلات، القوة الحقيقية في أنك تستطيع أن تملك أعصابك وتملك أخلاقك وتستطيع أنك تتصرف بحزم. ولذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان الغضبان إذا غضب أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أن يذهب فيتوضأ، إن كان قائم يجلس، إن كان جالس يضطجع، يخرج من المكان. وهذه نصيحة أوجهها دائما للشباب اللي حديثي عهد بالزواج مع زوجاتهم: سرعان ما يدخل عليكم الشيطان، ينرفزكم، يسوي حياتكم جحيم، ينطلق لسانك على لسانها كلمة منك كلمة منها، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يئس أن يعبده الناس في جزيرة العرب، لكن رضي بالتحريش، يعني يحرش بيننا. والله تعالى قال: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، يعني أكثر ما ينزغ الشيطان بين العباد في من هو أحسن. أحسن رأيي ولا رأيك؟ أحسن نسبي ولا نسبك؟ أحسن اللي شريته ولا شريته أنت؟ أحسن ذوقي ولا ذوقك؟ أحسن، وهكذا. التي هي أحسن هي الكف والمسامحة والمغفرة والعفو. فمع الأسف يعني اللسان كم من أورد ناس وخرب عليهم بيوتهم هذا اللسان. كثر ما تستطيع حاول أن تتدرب قدر المستطاع على حفظ هذا اللسان. كذلك من الألفاظ، دعوني أكمل معكم بعض الألفاظ التي يعني يحاسب عليها الإنسان، وعلى الإنسان كذلك أن يلتزم بالجانب الشرعي فيها. مثل من الألفاظ يقول العلماء التي الإنسان يخطئ إذا قالها، أن يقول الإنسان عن نفسه: اللهم أستغفرك وأتوب إليك. يمكن الواحد يقول: شلون يعني إذا قلت أستغفر الله وأتوب إليه أنا مخطئ في هذا؟ أقول لك نعم أنت مخطئ، لأن الحافظ بن حجر رحمه الله وذكر في كتاب الأذكار عن الربيع بن خثيم أنه قال: لا تقل أستغفر الله وأتوب إليه فيكون ذنبا وكذبا إذ لم تفعل، بل قل: اللهم اغفر لي وتوب علي. يعني هذا توجيه من العلماء، يقول إذا قلت أستغفر الله وأتوب إليه لابد أنك أنت بالفعل تستغفر وتتوب، يعني ترجع إلى الله، إذا ما رجعت فيكون ذلك ذنبا. قال النووي: هذا حسن، يعني المسألة ليست صعبة، قال هذا حسن. وأما كراهية أستغفر الله وتسميته كذبا فلا يوافق عليه، يعني لا يوافق أنك إذا قلت أستغفر الله هذا يعد كذب. يعد العلماء يكرهوا أن تقول أتوب إليه، إذا تتوب إليه توب إليه بالفعل. أما كلمة أستغفر الله فأنا أعتقد أن الأمر بها واسع، لأن معنى أستغفر الله يعني أطلب منه المغفرة، وهذا ليس كذب. وقال يكفي في رد هذا حديث ابن مسعود بلفظ: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف، أخرجه أبو داود والحاكم وصححه. وأستغفر، وفي حديث آخر: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. وأما لفظة أتوب إليه فهو الذي عنى الربيع رحمه الله، يعني الربيع بن خثيم رحمه الله، لما قال: لا تقل في أي دعاء أستغفر الله وأتوب. كلمة أتوب يعني تستلزم منك أنك تتوب، فتوب إلى الله تعالى. فهذه زيادة وقد تصل بالإنسان إلى مرحلة الكذب. وهو كذلك إذا قاله ولم يفعل التوبة كما قال. وفي الاستدلال للرد عليه بحديث ابن مسعود نظر لجواز أن يكون المراد منه ما إذا قالها وفعل شروط التوبة، ويحتمل أن يكون الربيع قصد مجموع اللفظين لها خصوصا أستغفر الله. وفي البخاري عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي مسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. إذن خلاصة كلمة أستغفر الله وأتوب إليه، كلمة أستغفر الله لا بأس بها، كلمة أتوب إليه كن صادقا فيها، يعني إذا قلت أتوب إليه يعني ارجع إليه حقيقة، وليست ارجع إليه بمجرد لفظك وكلامك. من الكلمات التي درجت على اللسان قولنا: أطال الله بقاءك أو أطال الله عمرك. جاء في بعض طرق حديث دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه أنس رضي الله عنه قال: اللهم أطل حياته. والحديث في البخاري في الأدب المفرد، وذكره أبو هلال العسكري رحمه الله تعالى، ذكر أن أول من خاطب بهذا اللفظ هو عمر الخطاب رضي الله عنه، وقال يعني أول من خوطب بهذا اللفظ هو عمر. وذكر حديثا طويلا حدث علي بن حرب الموصلي يرفعه إلى عبيد بن رفاعة عن أبيه قال: جلس علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعه الزبير، وسعد في جماعة إلى أن ذكر عمر الخطاب رضي الله عنه فتذاكروا في العزل، فقال لا بأس به، فقال رجل أنتم تزعمون أنها موؤودة صغرى، فقال علي رضي الله عنه لا يكون موؤودة أبدا حتى تمر بالتارات السبع، يعني لو أن إنسان عزل عن امرأته فلا يسمى موؤودة كما قال علي حتى تمر بالتارات السبع، حتى يكون سلالة من طين ثم نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظما ولحما ثم خلقا آخر، بعدين يصير موؤودة لو أنك قتلته. فقال عمر رضي الله عنه صدقت أطال الله بقاءك، يعني أول من خاطب به وتكلم بذلك هو عمر، فجرى على ألسنة الناس بعد ذلك كانوا يدعون الإنسان بطول البقاء وينحتونه، يعني يختصرونه بطلبق، يعني أطال الله بقاءك. وقد ذكر العلامة بن مفلح في كتابه الآداب الشرعية بحثا كاملا عن هذا، ويظهر من ذلك كأنه لا بأس به، يعني دعوة بأن يطيل الله سبحانه وتعالى بقاءك، وأن الله سبحانه وتعالى يطيل بقاءك على الطاعة. وإن كان العمر يعني مكتوب، لكن قال بعضهم عنوا بالإطالة يعني البركة، الله سبحانه وتعالى ينزل لك البركة ويعطيك من رحمته ومن بركاته. من الألفاظ أسماء كثير من آلهة عباد الثان والأشجار والأحجار، أسماء آلهة مع الأسف احنا نتداولها ونظنها أن أسماء حسنة لكنها أسماء آلهة، مثل ما ذكرت في حلقات سابقة اسم أطلس، واسم أطلس هو اسم يسمونه إله الكون أو إله الأرض الذي يرفع الأرض بيده، فلذلك المحيطات أو الأوشن أو البحار إلهها يسمى أطلس. ومن ذلك أوغن كما جاء في كتاب الإسلام وتقاليد الجاهلية نبه المؤلف على بعض الأسماء، قال وتوجد هذه الأسماء الجاهلية بكثرة في بلاد أوروبا وغيرها، وهي التي تمت بصلة إلى الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله في الجاهلية وغيرها من البلدان، ويعتقدون أنهم منحدرون من تلك الأصنام، مثل أوغن ومعناه الحديد المعبود، وأوبا وأوشن ومعناه إله البحر أو النهر المعبود، ومثل أوشو ويعنون به الإله العاشق، وآفا ومعناه الإله الكاهن، وشينغو ومعناه إله الرعد. فتجد مع الأسف كثير من المسلمين حتى تيشيرتات كثيرة وبعض الفنايل عند أبنائنا عليها بعض الألفاظ، حقيقة إحنا بعض هذه الألفاظ تدل على أسماء لآلهة كانت آلهة قديمة، لكن حقيقة المعرفة الإنسان يعرف هذه الأسماء، مع الأسف إحنا نتلقف المعلومة دون أن نفرز هذه المعلومة ونعرف معانيها، فلكل معلومة من معلومات اسم ولها معنى من المعاني، يجب على الإنسان أن يفهم هذه المعاني وأن يعرف مضامينها. إطلاق كلمة إيليا على بيت المقدس، إيليا احنا نعرف الشاعر إيليا أبو ماضي، لكن ما هو معنى إيليا؟ إيليا هو كان يسمى به بيت المقدس، وجاء عن كعب رضي الله عنه أنه قال لا تسموا بيت المقدس بإيليا لكن سموه باسمه، فإن إيليا هي امرأة بنت المدينة، امرأة ساهمت في بنيان المدينة فسميت إيليا، فيطلق على بيت المقدس اسم إيليا، وقد كره العلماء ذلك. قال الزركشي رحمه الله تعالى وعن كعب الأحبار أنه كره أن يسمى بيت المقدس بإيليا ولكن بيت الله المقدس، وطبعا بيت الله المقدس يعني المقدس يعني من القداسة، يعني الأرض المقدسة التي الله سبحانه وتعالى باركها وجعلها مباركة. وبالمناسبة هذه الأرض، الأرض المباركة، جاء فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي، أو جاء في حديث آخر لا تزال عصابة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. قال هم في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، يعني هذه فئة، جزء من الفئة الصالحة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستظل تقاتل على الحق، جزء منها سيكون في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، وإن كان تبقى فئات متفرقة من المؤمنين موجودة في كل الأرض، فلا تعدم الأرض من صالحين ولا تعدم بقاع الأرض من أناس قائمين على الحق. والسبب في ذلك يقول العلماء حتى تقام حجة الله على الخلق، يعني لو افترضنا أن في زمن من الأزمنة ما في أي إنسان يدعو إلى الله ولا في أي إنسان صالح، فكيف تقوم حجة الله على الخلق؟ يقولون الناس والله إحنا يا رب شعرفنا، إحنا نشأنا في جيل، هذا الجيل ما في واحد يصلي ولا في واحد يعبد الله، لكن إحنا نقول إذا وصلنا إلى مرحلة أنه لا يذكر الله في الأرض فإن ذلك مؤذن بخرابها، فاستبشروا ما دام أن في مساجد في ناس تصلي وفي ذكر لله فلن تقوم الساعة، لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، لا تقوم الساعة حتى لا يقال قال في الأرض الله الله. احنا عندنا اعتقاد أن الله خلق الأرض والسماوات كلها، هيئها كمكان لهذا الإنسان، وأوجد هذا الإنسان عشان يعبد ربه سبحانه وتعالى، وأرسل الرسل، ولذلك كرمه، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا. فهذا الإنسان هو المكرم. يظل الإنسان يعبد الله، ظل الخيرات جاي، كل ما يزيد في عبادة الله يزيد الخيرات عليه من السماء. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما دام أنك أنت مستمر بالتواصل مع ربك، إذن الخير مستمر معك. ما دام أنت تبتعد عن الله، ونصل إلى مرحلة لا يقال فيها في الأرض الله الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يرفع من الناس الحكم بما أنزل الله، وآخر ما ينفع الصلاة. فالناس آخر شيء يرفع من دينهم الصلاة. ما دام أن في صلاة وفي ناس تعمل الخير وفي ناس متواصلة مع الله، إذن اطمئن، الساعة لن تأتيك بعد. إذا افتقدنا من الصلاة، ماكو صلاة، ما في أحد يذكر الله، وبقي في الأرض شرار الخلق يتسافدون كما تتسافد البهائم في الشوارع، يعني يمارسون الفاحشة في الشوارع وفي الطرقات، ولا يقال في الأرض الله الله، فأعلم أنها مؤذن بخراب الأرض. كلا، كما قال الله سبحانه وتعالى عن هذه الأوضاع: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة. الله يجيلها مثل البيضة ويكسرها كلها دكة واحدة. هذا السبب، لأن خلاص خلت الأرض ممن يذكر الله سبحانه وتعالى، ولذلك هذا مؤذن بخرابها. فإحنا نرجع مرة ثانية ونقول أن لابد أننا نستبشر دائما بفعل الخير، ونقول أن فعل الخير هو أمان من نزول عذاب الله تعالى. وما كان الله معذبهم وأنت فيهم. طيب، راح النبي صلى الله عليه وسلم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ما دام إحنا نستغفر فالله سبحانه وتعالى يرفع عنا العذاب. كذلك يعني من الألفاظ بعض العلماء لفظة اللهم اجمعنا وإياه بمستقر رحمتك. مستقر رحمتك، يعني بعض العلماء شوي يعني تضايق من هذه، ذكره الإمام النووي لما ذكر ما روى عن النحاس عن أبي بكر محمد بن يحيى قال: وكان من الفقهاء والأدباء والعلماء كان قال: لا تقل جمع الله بيننا في مستقر رحمتك أو رحمته، فرحمة الله أوسع من أن يكون لها قرار. رحمة الله له 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة، 99 رحمة ما تزال عنده سبحانه وتعالى، فلا تجمع رحمة الله. يعني طبعا كره، وإن كان الإمام النووي يقول لا نعلم يعني وجه لما قال هذا العالم، وإنما أراد الناس بذلك أن يجمعنا الله تعالى وإياه في الجنة، فإن الجنة فيها رحمته سبحانه وتعالى، فهي دار المقامة ومحل الاستقرار، وإنما يدخلها الداخلون برحمة الله تعالى، ثم من دخلها استقر فيها أبدا وأمن من الحوادث وأمن من الأكدار، وإنما حصل له ذلك برحمة الله تعالى. فكأنك حينما تقول لواحد اللهم اجمعنا وإياه في مستقر رحمتك، أي اجمع بيننا في مستقر ننال به رحمتك. فيعني أقول بس بعض العلماء شوي شدد على هذه اللفظة، لكن نقول أن الأمر فيها واسع. احنا طبعا أوردنا هذه اللفظة حتى يعني كل شيء احنا نحاول قدر المستطاع أن نمر على الألفاظ التي يتكلم الإنسان بها، وهي في حيز المسموح أو في حيز الممنوع. مرة ثانية أذكر نفسي وأذكركم بأننا نحاسب على ما نتكلم به. وقد سأل معاذ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معاذ بن جبل رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، فقال: يا رسول الله، أو نحاسب أو نؤاخذ بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، أو يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فالناس إنما يكبون في النار على مناخرهم، يعني على وجوههم وجباههم، بسبب حصائد الألسن. ما نزال نتكلم عن حصائد الألسن الطويلة الكثيرة، وما نزال في المقدمة. نسأل الله يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يحفظ علينا ديننا وألسنتنا من الضياع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نلقاكم إن شاء الله في حلقة الغد بإذن الله تعالى، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
استمعتم إلى حلقة من البرنامج اليومي المناهي اللفظية، أعده وقدمه لكم الدكتور طارق الطواري، وأخرجه لكم داود عبد الله الصديقي.